بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أهل البدع يستخدمون ألفاظا شرعية لكنهم يصطلحون لها على معان مخالفة للمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فيطلقون مثلا لفظ التوسل ويقصدون به تارة الاستغاثة بغير الله، أو التوسل بذات الصالحين تارة أخرى. تارة يستغيثون بغير الله، وتارة يتوسلون إلى الله، يعني يسألون الله بذوات الصالحين، وهذان المعنيان باطلان يخالفهما القرآن الكريم. قال في القاموس في مادة وسل: وسل إلى الله تعالى توسيلا، أي عمل عملا تقرب به إليه. وجاء في المصباح المنير: ووسل إلى الله تعالى توسيلا، أي عمل عملا تقرب به إليه. وتوسل إلى ربه وسيلة، أي تقرب إلى الله بعمل. وفي الصحاح الجوهري: توسل إليه بوسيلة، أي تقرب إليه بعمل. والتوسل إلى الله معناه اتخاذ سبب يزيد العبد قربة من الله، وفي ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. عن ابن عباس والسدي وقتادة في معنى هذه الآية: أي تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين. وساق الطبري أقوالا حاصلها أن الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. انظر تفسير ابن كثير مجلد 52، والطبري المجلد 4 جزء 6 صفحة 146، والدر المنثور مجلد 280. أما الآية الأخرى فهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الإسراء 56. قال ابن عباس ومجاهد: وهم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم. ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا. تفسير البغوي مجلد 5 صفحة 101 نسخة محققة. ومن هاتين الآيتين يتبين لنا نوعان من التوسل: أحدهما توسل شرعي، وهو التقرب إلى الله بالوسائل التي شرعها، كالتوسل بأسماء الله الحسنى والتوسل إلى الله بالعمل الصالح. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، قال تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. وفي آية أخرى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، وهذا مشروع، وقد كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعاء نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتوسلون بعد موته بدعاء من يتوخون فيه العلم والصلاح. لم يعودوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي لأنه مات عليه الصلاة والسلام، كقول أم الدرداء لصفوان وقد كان مسافرا: ادعوا لنا بخير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. وهكذا توسلت أم الدرداء بدعاء صفوان في الحج، ولكنه لم يثبت عنها ولا عن غيرها التوسل إلى الله عز وجل بذات النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل: هل طبق الصحابة هاتين الآيتين وفهموهما، أو بعد أن فهموهما، فلماذا لم يفعلوا ما يفعله الناس اليوم من التوسل بذوات الأشخاص أو سؤال الأشخاص بأنفسهم وتسمية ذلك توسلا؟ ونسأل: هل طبق الصحابة هاتين الآيتين على الوجه الذي تفهمونه؟ هل كانوا يتوسلون إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أم أنكم فهمتم فهما جديدا فات الصحابة فهمه حتى عدلوا عنه وتمسكتم أنتم به؟ إننا نرى فهمكم للتوسل متفقا مع فهم المشركين الأوائل للتوسل، هو التوسل بذوات الأشخاص، وكانوا إذا نهوا عن هذا الشرك الذي وقعوا فيه قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ابن عباس لم يقل، والسدي وقتادة لم يقولوا أن التوسل إلى الله يكون بالنبي، بل قالوا توسلوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. فإلى أي الفريقين أنتم أقرب؟ إلى الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أم إلى الذين قالوا أن الوسيلة هنا معناها التقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح؟ وبهذا يتضح لك أخي المنصف مدى التحريف الذي وقع في فهم معنى كلمة الوسيلة التي أطلقها الله في القرآن. كما أن هناك من سمى الخمرة بغير اسمها، فهناك من يسمي الشرك بغير اسمه، يسميه توسلا وتبركا، كما إنه يسمي التحريف تأويلا، ويسمي التعطيل تنزيها، ويسمي إثبات صفات الله تشبيها، ويسمي الرقص ذكرا، ويسمي التقديس محبة. هكذا يزين الباطل. ولقد خالف الموحدون، خالفوا المشركين بتفريقهم بين التوسل بذوات الصالحين وبين التوسل بدعائهم، فتركوا التوسل بذات أفضل الصالحين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتوسلوا بدعاء غيره من الأحياء، ولهم في ذلك دليل وسلف من البخاري وغيره الذي روى توسل عمر بالعباس، وكذلك الرواية الأخرى ليست عند البخاري وهي توسل معاوية بالأسود بن يزيد، وهذه رواية حسن الحافظ ابن حجر إسنادها كما في الترخيص الحبير المجلد الثاني 101 والإصابة المجلد السادس 692. وحدث ذلك أمام جمع غفير من الصحابة، فكان هذا إجماعا منهم على صحة الفعل. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من الرجوع إلى المعنى الشرعي للفظ التوسل من القرآن والسنة وفهم سلف الأمة، ولا اعتبار للخلاف الذي وقع في التوسل بعدهم وبعد قول عمر: كنا نتوسل بنبيك، الذي قاله أمام جموع الصحابة. وقد جعل مؤلفو الحديث جامع الحديث كالبخاري هذه الأحاديث تحت باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ولم يجعلها تحت باب التبرك بقبور الصالحين. وحول قضية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نسأل ما يلي: هل طرأ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أم كانوا يتوسلون به في حياته؟ الجواب: لا شك أنهم كانوا يتوسلون به في حياته. السؤال الثاني: إذا ثبت أنهم كانوا يتوسلون به في حياته، فكيف كانت طريقة التوسل؟ هل كان التوسل بذاته أم بدعائه؟ السؤال الثالث: هل التوسل بالذات مجمع عليه أم مختلف فيه في عهدهم؟ ومتى ابتدأ الخلاف؟ إذا اختلفنا في فهم سنة رجعنا إلى فهم السلف لها، فقد ثبت كما تقدم ترك عمر للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمام جمع من الصحابة، فكان المشروع ما فعلوه لا ما تركوه، وفاعل ما تركوه سالك غير سبيلهم. فلقد أصيب الناس في عهده رضي الله عنه بالقحط، فخرج عمر بالناس للاستسقاء، ثم قال: اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، رواه البخاري. وفي رواية أنس: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به، فيستسقي لهم فيسقون، فلما كان في عهد عمر. انظر فتح الباري المجلد الثاني 495. وقد أجاب هؤلاء عن ترك عمر للتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، أجابوا عن ذلك بأن توسل عمر بالعباس إنما كان لتعليم المسلمين جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. المفضول هو غير النبي، الفاضل هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز التوسل بالأدنى مع أن الأصل جواز التوسل بالأعلى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لو ثبت بإسناد صحيح ولو مرة واحدة أن واحدا من الصحابة توسل إلى الله بميت، لقلنا يمكن أن نصدق بهذه القاعدة التي أتيتم بها. بل الثابت توسلهم بدعاء العباس والأسود بن يزيد، وهذا ما يبطل هذه القاعدة التي أتوا بها، وهي جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. هذا تعليل لا نسلم به إلا بدليل يرد فيه، يعني كأن يقول عمر: فعلنا ذلك لكن الأفضل أن نفعل ذلك أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا التعليل ظن، والظن لا يرفع الخلاف، فإن الروايات التي رويناها تتضمن عبارة أو لفظ كانوا كنا فلما. هذه الألفاظ دالة على عدول الصحابة عن الأمر الأول إلى الأمر الثاني. ومعلوم أن الأمور الظنية لا يجوز دخولها في أمور العقائد التي تتطلب القطع لا الاحتمال. والحقيقة يمتنع في العادة أن يلجأ المضطر في حالة الشدة إلى الأدنى مع وجود الأعلى. لماذا؟ لأنهم كانوا في حالة قحط وتعرض للموت، فكيف يلجأ إلى الأدنى وهم في حاجة شديدة إلى إجابة دعوتهم؟ شبهة أخرى، زعموا أن قول عمر كنا لا يفيد الماضي، وإنما هو نظير قوله تعالى وكان الله عليما حكيما. سبحان الله. الجواب على ذلك، أولا أنه لما قال عمر كنا لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه استعمل لفظ كان المفيدة للماضي، ولا أظن أن هؤلاء يجهلون تلك الحقيقة. ثانيا، ما حكاه الحافظ ابن حجر عن الراغب أن لفظ كان عبارة عما مضى من الزمان، لكنها في كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية، كقوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما. قال وما استعمل منه في وصف شيء متعلقا بوصف له هو موجود فيه، فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه، كقوله تعالى وكان الشيطان لربه كفورا. ولعلك تلاحظ أنه لا يأتي في هذه الآيات وكان الله بكل شيء عليما وكان الشيطان لربه كفورا، لا يأتي بعد هذه الآيات بعد لفظ كان، لا يأتي بعده فعل، وإنما تأتي صفة. وأما إذا جاء بعد كان فعل فلا بد أن تكون مفيدة للماضي. فالتوسل إلى الله أيها الأحبة كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت بأدلة متوافرة، أنهم كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون هلك الحرث فادعوا الله لنا يا رسول الله. ولم يثبت أنهم كانوا يتوسلون بذاته في الاستسقاء، ولم يرد في حديث صحيح أنهم كانوا يستسقون برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يفعل هو الاستسقاء من صلاة ودعاء. فلما مات استسقوا بالعباس، وكان هذا بجمع الصحابة كلهم وإقرارهم، ولو كان بذات النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر كنا ولما قال أنس كانوا، وهذه الأنواع من التوسل قد أجمعت الأمة على مشروعيتها. ويتمسك هؤلاء برواية ضعيفة مفادها أن عمر قال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا برسول الله واتخذوه أي العباس وسيلة إلى الله. وهذه الرواية ضعيفة، فيها داود بن عطاء المدني، وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب للحافظ بن حجر ترجمة رقم 1801. وقد تعقب الذهبي الحاكم في المجلد 334 في هذه الرواية قائلا داود متروك، فلماذا يحتج هؤلاء هنا بالذهبي كاحتجاجهم به في موقفه من أبي إسحاق السبيعي؟ ومنزلة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر، فاجتمع في كلا الروايتين منزلة العباس ودعاؤه، فأي محاولة لإثبات أن التوسل كان بالمنزلة فقط أو بالقرابة فقط دون الدعاء، هذا طعن منهم في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل الصحابة. ألم يكن للنبي منزلة؟ فلماذا لم يتوسلوا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي المنزلتين أعلى، منزلة النبي أم منزلة العباس؟ أفيجوز أن يتوسلوا بمكانة العباس ولا يتوسلون بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تزول بموته؟ أم أن التوسل كان بشيء ثان مقرون مع المكانة وهو التوسل بالدعاء؟ وقد انتفى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته، فتوجه الصحابة إلى دعاء العباس، وقال عمر حينئذ قم يا عباس فادعوا الله لنا. فأما التوسل بالذوات فإنه من خصال المشركين الذين كانوا يتخذون الصالحين وسيلة لهم ليقربوهم إلى الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين، هذه أسماء رجال أولياء صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا بنوا لهم الصور والتماثيل. رواه البخاري رقم 4920. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى بن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. المجلد 12 من تفسير الطبري جزء 29 صفحة 62. فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الأصنام المصورة على صور الصالحين ود وسواع ويغوث فيستسقون بها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر كلمة مهمة في هذا الموضوع، قال وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام، ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. فتح الباري المجلد 8 صفحة 662. وأنا أقول وما زالوا إلى يومنا هذا وللأسف. كذلك ذكر الحافظ أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين، فكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها فعبدوها بتدريج الشيطان لهم. قال القرطبي فعلوا ذلك ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم إنه خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك، فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تفسير القرطبي لآية رقم 104 من البقرة. ولذلك أكد الرازي أن هؤلاء شبيهون في هذا الزمان بمن كانوا عليه من عباد الأوثان والأصنام، حيث اشتغل كثير منهم بتعظيم قبور الصالحين اعتقادا منهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يشفعون لهم عند الله تعالى. التفسير الكبير للرازي المجلد 17 صفحة 59. ثم أتى هؤلاء بحجة فقالوا قد توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. ثم نشأت الشبهة بعد ذلك، فقالوا لو كان التوسل بالدعاء لما قال الأعمى أسألك اللهم بنبيك، ولقال أسألك بدعاء نبيك، فلماذا تضيفون ما لم ترد إضافته؟ وبهذا نجيب إجابة موسعة على هذه الشبهة التي لطالما يستخدمونها ويلبسون عليها بين عامة الناس. الجواب: إذا كان الثابت توسلهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين كان حيا وتوقفهم عن التوسل به إلى التوسل بدعاء غيره من بعده، فلا يعود ثم حاجة إلى تقدير مضاف يعني بدعاء، لأن معنى التوسل والاستشفاع في عرف الصحابة ولسانهم هو التوسل بالدعاء لا بالذات والجاه، ومن كان عنده ما يثبت توسلهم بالذات فليأتي به. ولذلك قال عمر كنا إذا أجددنا سألناك بنبي كنا. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تعلمنا منه هذه الإضافة يعني إضافة بدعاء حين قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم يعني بعملهم. رواه البخاري حديث رقم 2896. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو المقصود حين قال للأعمى إن شئت دعوت لك، فقال الأعمى بل أدعو. ولكن المصرين على التوسل بالذات لا يريدون من أحد أن يذكرهم بهذا النص. ثم إن الأعمى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الدعاء، ولو كان التوسل بالذات مشروعا لم يكن ثمة حاجة للذهاب إليه إذا كان يكفيه أن يتوسل به إلى الله من غير أن يذهب إليه، فيقول مثلا وهو في بيته اللهم أسألك من نبيه، لكنه ذهب إليه وطلب منه أن يدعو له، فماذا تفهمون من ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء له فقال إن شئت دعوت لك، فألح عليه الأعمى بالدعاء قائلا بل أدعو. وهذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء للأعمى، علقه على مشيئته، وقد شاءه الأعمى بقوله بل أدعو. ويقتضي ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا له، وهو خير من وفى بما وعد. يؤكد ذلك أيضا قول الأعمى في دعائه الذي علمه الرسول أن يدعو به: اللهم فشفعه في، أي اقبل دعاءه في. والشفاعة معناها الدعاء، كما قال في لسان العرب: الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى أن يتقرب إلى الله بعدة وسائل، منها التوسل إليه بالعمل الصالح، وهو أن يحسن وضوءه، وأن يصلي ركعتين يدعو الله عقبهما أن يستجيب دعاءه، في أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا معنى قوله عليه في الدعاء: وشفعني فيه، أي أدعوك يا ربي أن تتقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي. وهذه العبارة لا يريدون أن يفقهوها أو أن يذكرهم أحد بها، فاللغة والشرع يشهدان بصحة ذلك. ولنتأمل هذين الحديثين عن أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي رواية ابن عباس: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فمعنى شفعهم الله فيه أي قبل دعاءهم له، فيصير معنى شفعني فيه أي اقبل دعائي بأن تستجيب دعاءه. وهم لا يفهمون معنى قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى: ائت الميضاء، وكأن معناه عندهم: إلى اذهب إلى ميضاء بيتك. ولماذا تكون الميضاء قريبة منه صلى الله عليه وسلم كما يفهم من سياق الرواية؟ وليس هناك دليل على أن الأعمى ذهب إلى مكان آخر وصلى هناك ثم دعا بهذا الدعاء. ولقد لقيت شيخا صوفيا ضريرا كان يحتج علي بحديث الأعمى، فقلت له: وأنت ألست أعمى؟ قال: بلى. قلت له: فهل دعوت بهذا الدعاء؟ قال: نعم دعوت ولم يستجب لي، لأن إيماني ضعيف. قلت: سبحان الله، ليس هذا هو السبب، بل لأن الشرط الذي تتجاهلونه وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير متحقق بعد موته، وهو خير الأعمى حينما كان حيا بين أن يدعو له أو أن يصبر وله الجنة. ولكن كيف يمكن تخييرك أنت؟ هل يخيرك النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أن يدعو لك وبين أن تصبر؟ وذكروا قصة لا تليق بعثمان بن عفان رضي الله عنه، احتج بما أخرجه الطبراني في معجميه عن عثمان بن حنيف أو حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. تأمل كم في هذه الرواية من الانتقاص لشخص عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل الحيي الذي تستحي منه الملائكة. فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال: ائت الميضاءة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، ثم رح حتى أروح معك. ففعل ما قال، ثم أتى باب عثمان، فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه، فقال: ما حاجتك؟ فقضاها له، ثم قال له: إذا كانت لك حاجة فأتنا. فخرج الرجل وأتى إلى عثمان بن حنيف وقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال له عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضاءة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. قال الطبراني: والحديث صحيح. قال الطبراني: الحديث صحيح بعدما ذكر هذا الأثر. هذا أثر، هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أكد أو خصص الطبراني الحديث بالصحة وليس الأثر؟ لماذا لم يذكر شيئا عن الأثر وإنما خصص الصحة بالحديث وهو ذهاب الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنذكر بالتفصيل سبب ذلك. أولا، إن قصة الرجل مع عثمان رضي الله عنه عند الطبراني ضعيفة السند، ولم يتعرض لها الطبراني بتصحيح، وإنما قال في المعجم الصغير المجلد الأول صفحة 184، لم يروه عن روح ابن القاسم إلا شبيب بن سعيد المكي وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه ابنه أحمد بن شبيب عن يونس ابن يزيد الأيلي. وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة، تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة، والحديث صحيح. وقوله أي الطبراني لم يروه مشعر بضعف القصة عنده عند الطبراني، ووقع التفرد فيها وهو الحق، فإن آفة إسنادها رواية عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد، وهي منكرة عند جميع أهل الحديث، كما أشار إليه ابن عدي وقال حدث عنه ابن وهب بمناكير، وأيضا حدث عنه ابن وهب بأحاديث منكرة، وأقره الحافظ على ذلك في تقريب التهذيب الترجمة 2739. فقال الحافظ في ترجمة شبيب: لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. وقال في مقدمة الفتح صفحة 409: ولذلك أخرج البخاري من رواية ابنه ابن سعيد شبيب عن يونس أحاديث، ولم يخرج عن يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا. قال ابن عدي: ولعل شبيبا لما قدم مصر في تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه فغلط ووهم، وأرجو ألا يتعمد الكذب. ويؤكد نكارة تفرد ابن وهب عن شبيب أن أحمد بن شبيب وهو المختص بالرواية عن أبيه روى الحديث من غير زيادة هذه القصة، كما عند الحاكم في المستدرك المجلد الأول 526، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة 170 من طريق أحمد بن شبيب ابن سعيد. وهذه الرواية التي لم تتضمن قصة عثمان بن عفان أصح سندا، لأنها من روايات أحمد بن شبيب عن أبيه. وتقدم معنا قول الحافظ في التقريب ترجمة 2739 في ترجمة شبيب: لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. شبهة أخرى: واحتجوا بزيادة وردت عند ابن أبي خيثمة في تاريخه في آخر الحديث، وهي: وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، وهي زيادة لم ترد في رواية من روى عن حماد، فلقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم 658، وأحمد في المسند مجلد الرابع 132، وليس فيها هذه الزيادة وإن كانت لك حاجة. ثم إن رواية الأعمى جاءت من طريق شعبة وحبان بن هلال من غير هذه الزيادة. ثم إنه على القول بأنها من طريق حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثقة إلا أنه خالف بهذه الزيادة رواية من هو أوثق منه ممن لم تتضمن رواياتهم هذه الزيادة. ولقد قال الحافظ عن حماد في التقريب ترجمة 1499: ثقة عابد تغير حفظه بأخره. وقال البيهقي في السنن الكبرى المجلد الرابع 94: حماد بن سلمة وإن كان من الثقات إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويجتنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله. ثم قال: فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف فيه الثقات. قاله البيهقي في الخلافيات، ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية المجلد الأول 386. والمسألة أيها الإخوة في أهم أصول العقيدة، فإن القوم يريدون بها تجويز سؤال غير الله عز وجل، لكنهم هنا يخالفون أصولهم في الاقتصار في أمور العقائد على الصحيح المتواتر، فلا يريدون التحقق من هذه الرواية لأنها تؤيد مذهبهم وهواهم. فالرواية إما مكذوبة وإما منكرة، فكيف يجوز تقديمها على ما صح في البخاري من ترك الصحابة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتحولهم إلى التوسل بدعاء عمه العباس؟ ثم إنه على فرض صحة القصة، فإن فعل الصحابي الواحد إذا كان مخالفا لما أجمع عليه الصحابة لا يكون حجة، وقد جاء توسل عمر بدعاء العباس أمام جمع من الصحابة مخالفا لقصة عثمان بن حنيف مع عثمان بن عفان على افتراض ثبوت سندها. وكما ذكرنا في هذا الأثر إساءة أدب في حق الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه، يلاحظ ذلك كل من تأمل التركيبة الملفقة التي ركبت منها هذه الرواية التي ترضي أذواق أعداء الصحابة وتروي حقدهم ضد الصحابة فلا تسارع إليها، فإن مفادها أن عثمان كان يحتجب عن الناس ولا يلتفت إلى حوائجهم، وكفى بذلك ذما لعثمان، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يحتجب عن حوائج الناس عن الإمام، فقال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حوائجهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وفي رواية: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. رواه الترمذي حديث رقم 1332 وأبو داود 2948. فلا يجوز التمسك بقصة ضعيفة تطعن في صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد مناسبتها هوى دعاة الاستغاثة بالأموات. واحتجوا أيضا بقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قالوا: انظروا، هذا جواز على توسل الرجل بالرحم. والجواب أن هذا سؤال بسبب صلته للرحم، وهذا عمل صالح، وقد قلنا من قبل أنه يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح، فكذلك صلة الرحم عمل صالح. وقد عرض ابن جرير الأقوال في هذه الآية ثم رجح ما يلي: قال: اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو اتقوا الله في الأرحام. تفسير ابن جرير المجلد الثالث الجزء 4 صفحة 152. موقف أبي حنيفة من التوسل. وقد جاء في الدر المختار المجلد الثاني صفحة 630، وهو من أشهر كتب الحنفية ما نصه، عن أبي حنيفة قال: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. هذا الآن الكلام عن التوسل بالذوات. والدعاء المأذون فيه المأمور به هو ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال أبو حنيفة: وأكره أن يقول قائل: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك. الفتاوى الهندية المجلد الخامس 280، والفقه الأكبر شرح ملا علي قاري صفحة 110. وقال أبو يوسف: لا يدعى الله بغيره. قال المرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين: وقد كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك، إذ ليس لأحد على الله حق. إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني 285. ففي هذه النصوص عن أبي حنيفة أبلغ رد على الدعاء السبكي عفى الله عنه أنه لم ينكر التوسل أحد من السلف ولا من الخلف غير ابن تيمية. ثم أتوا بحجة واهية أخرى، وهي أن الله جعل لنا هؤلاء أسبابا الصالحين الأنبياء فنحن نتوسل بهم إلى الله. والجواب عن ذلك أنه لو كان سببهم مشروعا لما كرهه أبو حنيفة ولما عدل عنه الصحابة واتخذوا دعاء العباس سببا آخر. فالخلاف حول التوسل بالذوات أمر متأخر لم يحصل بين الصحابة الذين تركوا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إلى التوسل بدعاء العباس والأسود بن يزيد، وإنما وقع الخلاف بعد ذلك حول التوسل بالذات، وقد منعه أبو حنيفة وأصحابه وأجازه ابن عبد السلام بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، فقال: ينبغي كون هذا مقصورا على النبي لأنه سيد ولد آدم، وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون مما خص به تنبيها على علو رتبته وسمو مرتبته. ولكن إذا اختلفوا هؤلاء العلماء فما موقفنا نحن من اختلافهم؟ هل نترك المسألة هكذا من غير تصويب وترجيح لأحد أقوالهم؟ قال ابن تيمية: إن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع، فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنقول: قد توسل عمر بالعباس وترك التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أمام جمهور الصحابة وأقروه بلا إنكار واحد منهم، فنحن مع تقديرنا للعز بن عبد السلام رحمه الله نرغب عن فتواه تمسكا بما أجمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن عدول الصحابة أي تركهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى العباس وكان آنذاك حيا دليل واضح على أن المشروع ما فعلوه دون غيره. لذا فمن لا يفرق بين التوسل بالحي وبين التوسل بالميت نحتج عليه بتوسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فلما مات تركوا التوسل به وعدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس. ومن لا يفرق بين التوسل والاستغاثة نحتج عليه بما روى البخاري عن أحمد لا يستغاث بمخلوق كما جاء في خلق أفعال العباد صفحة 123. وقد وردت روايتان متعارضتان عن أحمد، إحداهما تجيز التوسل والأخرى تمنعه، ولكن تحريمه الاستغاثة بغير الله ثابت ولم يرد عنه جواز الاستغاثة بغير الله. فإن من يحتج بأحمد في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحتج بأحمد في مسألة جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل. فهل أنتم حقا متبعون لما كان عليه أحمد؟ إن هؤلاء في الحقيقة لا يتفقون مع ابن عبد السلام ولا مع أبي حنيفة في ذلك، وقد خالفوا أبا حنيفة في كراهية التوسل بذات النبي أو غيره، وخالفوا ابن عبد السلام فعمموا التوسل بعد أن قيده وخصصه هو برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. فلا العز بن عبد السلام ولا أبو حنيفة يوافقان على استغاثتكم بالرفاعي ووصفه بغوث الأغواث وقولكم مدد يا مشايخ، مدد يا أولياء، مدد يا جيلاني، مدد يا أموات. وهذه شبهة أخرى، قالوا ألم تسمعوا حديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك؟ لكن هذا حديث ضعيف، فيه عطية العوفي في روايته وهن، وقد ضعفوه وهو مشهور بضعفه وتشيعه وتدليسه عند المحدثين. انظر تقريب التهذيب للحافظ بن حجر ترجمة رقم 4616. قال الزبيدي إنما ضعفوه من قبل التشيع ومن قبل التدليس، إتحاف السادة المتقين مجلد الخامس صفحة 88. وذكر النووي هذا الحديث في كتابه الأذكار صفحة 58، ثم قال هذا الحديث متفق على ضعفه. وفي سند الرواية الثانية عطية العوفي، قال النووي وعطية ضعيف. وأتى هؤلاء بشبهة أخرى وهي شبهة القياس الفاسد، فقالوا فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا فكيف لا يصح التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء؟ سبحان الله، أليس هذا قياس؟ والقياس ممنوع في أمور العبادات وهو غير صحيح، لا يجوز هذا القياس. فقد قال السلف منهم ابن سيرين فيما رواه عنه الطبري ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وأول من قاس إبليس حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين، تفسير الطبري المجلد الثامن صفحة 131، وكتاب المدخل إلى السنن للبيهقي صفحة 196، وجامع بيان العلم لابن عبد البر المجلد الأول صفحة 58. وقال ابن كثير في تفسيره المجلد الثاني 203 إسناده صحيح. وهذا القياس يعد اعترافا من هؤلاء بأن توسلهم غير منصوص عليه، لأن وجود النص يسقط القياس، وهم الذين سمعناهم يقولون إذا جاء الخبر ارتفع النظر، فوجود النص يغني عن القياس، فلماذا تقيسون؟ إلا بسبب افتقاركم إلى الدليل، والدليل غير موجود على ما تزعمون. ثم إن علة التوسل بالعمل كونها من سبب الإنسان وكسبه، أما التوسل المبتدع فهو تعلق بصلاح الآخرين واعتماد على أعمال الصالحين، وهو ينتج عنه تكاسل المسلمين والاستعاضة عن ذلك بعمل غيرهم، ويؤدي ذلك إلى الفوضى السلوكي وإلى شيوع الفاحشة والفساد وترك الدين والإعراض عن دين الله بين عامة الناس، لأنه يعلمهم التعلق بصلاح الآخرين ولا يذكرهم بضرورة تمسكهم وتغيير حالهم والحرص على العمل الصالح. وهذا القياس الذي ذكروه هو قياس لغير المشروع على المشروع، فإن التوسل بالعمل الصالح ثابت مشروع، فأين ثبوت التوسل بالذوات؟ ثم إن ترك الصحابة التوسل به بعد موته إلى التوسل بدعاء عمه العباس دليل على فساد هذا القياس. وأيضا أتوا بشبهة أخرى، فأتوا بقياس آخر، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الوسائل إلى الله، وهو ذو المقام المنيع الرفيع عند الله، ولذلك قال الألوسي في الرد على مثل هذه الشبهة: وهي كلمة حق أريد بها باطل. إذ كيف يخفى على الصحابة شرف مقام نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يتوسلوا بمقامه، وخرج بهم عمر إلى ضواحي المدينة وأعلن أنهم كانوا إذا أجدبوا توسلوا بالنبي، ثم توسل عمر بالعباس دون النبي، فكيف يصرح عمر بترك التوسل بهذا المقام العالي والمنزلة الرفيعة؟ ولقد أمرنا أن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وليس هناك أعظم ولا أشرف من التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وزعموا أيضا أن الله أمرنا بالتوسل بالأولياء، وأن عدم التوسل بهم مخالفة للأمر القرآني، وابتغوا إليه الوسيلة. قالوا: الله أمرنا أن نتخذ الأولياء وسيلة، وإذا لم نفعل ذلك فهذا طعن منا بالأولياء والأنبياء. ولكن قد تقدم أن الاستدلال بالآية هو استدلال باطل، فلا يوجد في شيء من التفاسير المعتبرة كالطبري والبغوي وابن كثير أن معنى الآية هو التوسل بالأنبياء والأولياء، وإنما ثبت تفسير التوسل بالعمل. فعن ابن عباس والسدي وقتادة: ابتغوا إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين، وساق الطبري أقوالا مثل ذلك. قال أبو الليث السمرقندي كبير مشايخ الحنفية: قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القربة والفضيلة بالأعمال الصالحة. بحر العلوم، مجلد الثالث، 73. ولم يقل أحد من المفسرين المعتبرين أن معنى قوله ابتغوا إليه الوسيلة أي سلوا الأموات من دون الله، أو اتخذوا الأولياء وسيلة لكم إلى الله. أما أنهم أولياء فقد تقدم أن للولاية شرطان، هما الإيمان والتقوى. وكيف يستطيع أحدنا أن يحكم على شخص بأنه مؤمن وتقي؟ هذا لا يستطيعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في النفوس. واحتجوا بقوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. قالوا: دلت هذه الآية على مشروعية التوسل بآثار الأنبياء. سبحان الله. الجواب أن الآية دلت على أنهم أنكروا ملك طالوت، لأنه ليس من سلالة الملوك، فقال لهم نبيهم إن دليل ملكه أن يأتيكم التابوت تسكنون لصحة كونه آية، وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، تستدلون بهذه البقية على الصحة أيضا. وقد عرض ابن جرير الأقوال في الآية ثم قال: وأولى الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء بن أبي رباح: من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها. هذا هو فهم السلف. أما هذا الفهم الجديد وهو جواز التوسل بآثار الأنبياء فهو فهم فيه افتراء على الصحابة وطعن في فهمهم لكتاب الله. فلماذا لم يفهم الصحابة من الآية ما فهمتم؟ فإنهم أخذوا تفسير القرآن عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكونوا يبعثون شيئا من آثاره صلى الله عليه وسلم مع الجيش ليحصل لهم النصر به. فإنه لا يوجد أثر صحيح صريح يحكي حمل الصحابة شيئا من آثار النبي عليه الصلاة والسلام في حروبهم، يتوسلون بهذه الآثار إلى ربهم، وهم أعرف الناس بدين الله وأحرص على تطبيق آياته بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأين هذا من قول عمر رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار نبيهم فيتخذونها كنائس وبيعا. ورأى رضي الله عنه قوما يتناوبون مكانا يصلون فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. وبلغه أن أناسا يأتون الشجرة التي كان بويع عندها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقطعت. قال الحافظ في الفتح المجلد السابع صفحة 448: إسناده صحيح. وأتوا بشبهة أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، فرمى نفسه فوق قبر النبي وحثى على رأسه من ترابه وقال: يا رسول الله، قلت فسمعنا قولك ووعيت من الله عز وجل ما وعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد ظلمت نفسي وجئتك لتستغفر لي، فنودي من القبر إنه غفر له. وفي رواية أن العتبية كان جالسا فرأى أعرابيا، قال الخطيب في تاريخ بغداد مجلد الثاني 326، وابن خلكان وفيات الأعيان المجلد الأول 523، مات العتبي سنة 228. فكم كان عمره لما دخل الأعرابي قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ على أن رواية العتبي جاءت من طريق آخر فيه الحسن الزعفراني عن الأعرابي أي العتبي، وهذا الزعفراني مات سنة 249، فكيف يمكن لكليهما أن يكونا معاصرين لعائشة رضي الله عنها؟ ثم كيف تشتهر هذه الحادثة المفترضة لمجرد فعل أعرابي لها، ولا يشتهر شيء مثلها عن أحد من الصحابة؟ وكيف تعيش عائشة طيلة حياتها مجاورة للقبر ولا يثبت تكليمه صلى الله عليه وسلم لها، وإنما يسارع إلى تكليم الأعرابي؟ وكيف يفهم أعرابي هذه الآية ويطبقها على وجه لم يفهمه الصحابة ولم يطبقوه؟ وهل اشتهار الرواية دليل على صحتها؟ أليس حديث اطلب العلم ولو في الصين مشهورا؟ طبعا هم يقولون أن هذه الرواية عن عائشة مشهورة، يحتجون بأنها مشهورة، لكن هل اشتهار الرواية دليل على صحتها؟ أليس حديث اطلب العلم ولو في الصين مشهورا وهو مع ذلك لا أصل له؟ وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهو ضعيف بالرغم من شهرته؟ فالعبرة في صحة سند الرواية لا مجرد اشتهارها على ألسنة الناس وبطون كتب الفقه التي تفتقر افتقارا شديدا إلى مراجعة أسانيد مروياتها، وهذا أمر يعرفه من يطالع كتب الفقه. واحتجوا بحديث حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. هذا الحديث مطعون فيه، والطعن فيه في الزيادة التي تفرد بها الراوي وهو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المرجئي. زاد هذا الحديث على حديث إن لله ملائكة سياحين. وقال الحافظ في التقريب 4160 صدوق يخطئ وكان مرجئا. وقال ابن حبان منكر الحديث جدا يقلب الأخبار، المجروحين المجلد الثاني 205. فالرواية غير متواترة عند لا سيما عند الأشاعرة المطالبين باشتراط المتواتر في العقائد، بل هي ضعيفة لا أحد فقط. فانظروا كيف تجاهلوا ترك عمر للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وآثروا رواية الضعيف على هذا الذي في البخاري. ثم إن هذه الرواية تحث على الإرجاء، وراويها هو عبد المجيد بن عبد العزيز، مبتدع متهم بالدعاية للإرجاء، وهو الذي روى الرواية الموضوعة عن ابن عباس وما نعلم الحق إلا في المرجئة. هذه الرواية رواها للدعاية لمذهبه في الإرجاء وكذبها على ابن عباس. انظر كلام الذهبي في ميزان الاعتدال المجلد الثاني 648، وانظر العلل لأحمد المجلد الثاني 113، وكذلك الجرح التعديل المجلد السادس 64، تهذيب التهذيب المجلد السادس 380، والضعفاء الصغير البخاري 239. وقد شهد عليه أحمد والبخاري بأنه من غلاة المرجئة، قال كان فيه غلو في الإرجاء، وقال أبو داود كان داعية في الإرجاء. انظر تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر المجلد السادس 380. ومن المقرر عند العديد من علماء الحديث أن المبتدع إذا تفرد برواية تؤيد بدعته فإن روايته مردودة، وهذا جرح مفسر مقدم على التوثيق. وهذا الحديث يؤيد مذهبه أي مذهب عبد المجيد في الإرجاء، فإنه ما دام العمل معروضا على النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر، فلا تضر المعاصي حينئذ كبيرة كانت أو صغيرة. ومن هنا تترتب آثار سلبية
من حيث السلوك والأخلاق على هذه الرواية. إذ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أملك لك شيئا من الله شيئا، ثم يطمئن الزناة ومرتكبي الكبائر من أمته ويعدهم بأنه سيستغفر لهم. هذا الحديث خطير من الناحية السلوكية على المسلمين، إذ يثبط المحسن ويشجع المسيء، وينتهي الفريقان إلى نهاية واحدة وهي تطمئن الفريقين بالمغفرة واستواؤهما من حيث النتيجة. أليس هذا التطمئن بالمغفرة على ما يعملون؟ التطمئن بالمغفرة على ما يعملون شبيه بتطمئن النصارى بالمغفرة على خطاياهم لمجرد إيمانهم بالمسيح. ولماذا كان يأمر بإقامة الحد على المذنبين من أمته في حياته ولم يكتفي بالاستغفار لهم وهم جزء من أمته؟ وإذا كان يستغفر لأمته فلماذا يدخل أفواج من أمته النار؟ الأمر الرابع أن الحديث إذا كان يفيد استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لنا فلا يفيد جواز سؤاله لعدم فعل الصحابة ذلك، لم يفهموا هذا من الحديث. ولأن القرآن أثبت لنا أن الملائكة حملة العرش دائمة الاستغفار للمؤمنين، يقولون: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ولم يقل أحد بجواز سؤال الملائكة مع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مات، وسؤال الأنبياء بعد موتهم غير جائز، ولو جاز سؤال النبي بعد موته لاشتهر سؤال الصحابة للأنبياء السابقين، مما يؤكد أنه شرك، وكفى بالشرك مانعا من الشفاعة. الأمر الخامس أن هذه الرواية تثبت آخر مع الله في عرض الأعمال عليه، فتصير الأعمال معروضة عليهما لا على الله وحده، وهذا شرك يعتقده الروافض، فقد قالوا إن قوله تعالى: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قالوا: هؤلاء هم الأئمة. الكافر الكليني المجلد الأول 171، وبصائر الدرجات 442 447 450. في حين أنه ثبت في الصحيح أن الأعمال تعرض على الله، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، رواه مسلم 2565. فكيف يغفر الله إلا، بينما يكون استغفار النبي مطلقا بلا إلا؟ سادسا أن هذه الرواية تعارض أحاديث أصح منها تنفي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث لأمته من بعده. قال صلى الله عليه وسلم: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: يا ربي أصيحابي أصيحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما يقول العبد الصالح، يعني لذلك المسيح عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وحين كان صلى الله عليه وسلم حيا لم يكن يعلم بأحوال من غاب من أمته، من ذلك قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها في الصحراء، وقول أصحاب بئر معونة لما وقعوا في الغدر قالوا: اللهم بلغ نبينا، ولم يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل واحد من أمته قريبا كان أو بعيدا. شبهة أخرى، واحتجوا بقول أبي جعفر المنصور لمالك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ قال مالك: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، بل استقبله واستشفع به. إسناد هذه الرواية مظلم، فإن فيه محمد ابن حميد الرازي وهو ضعيف كثير المناكير، قال البخاري في حديثه نظر، وقال الجوزجاني هو غير ثقة، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الأسدي ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالذنب منه. انظر سير أعلام النبلاء مجلد 11/503، تهذيب لابن حجر المجلد 927، تاريخ بغداد المجلد 259، ميزان الاعتدال المجلد 3/530. ثم إن السند في هذه الرواية منقطع، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا إذ توفي سنة 248 هجرية، بينما توفي مالك سنة 179. أضف إلى ذلك مخالفة الرواية لما هو معروف في مذهب مالك من كراهية استقبال القبر عند الدعاء، ولكن يستقبله عند السلام فقط، وإنما يستقبل القبلة عند الدعاء. شبهة أخرى، واحتجوا بحديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فقال الله يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال لأنك يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي، أدعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. انظروا إلى هذه الرواية المكذوبة. أولا قال الحاكم عندما روى هذه الرواية صحيح، المجلد الثاني 615، وتعقبه الذهبي فقال بل موضوع. ولقد تواتر عند أهل الحديث تساهل الحاكم في التصحيح، قال الشيخ محمد بن درويش الحوت في أسنى المطالب صفحة 573 بأن الحاكم متساهل في التصحيح، ونقل عن المناوي تعقب الذهبي لكثير من تصحيحات الحاكم، بل قد وصف الحافظ ابن حجر هذا الحديث بأنه خبر باطل كما في لسان الميزان المجلد الثالث صفحة 442 ترجمة رقم 4815، وضعفه البيهقي في دلائل النبوة مجلد الخامس 489، وكذلك ملا علي القاري في شرح الشفاء المجلد الأول 215. والسبب في وضع هذا الحديث وكونه مكذوبا أن فيه عبد الرحمن الفهري وهو واهن، ومع أن الحاكم قد صحح هذا الحديث إلا أنه قال نفسه في أول حديث عن عبد الرحمن قال ولا أدري من ذا، في مقدمة كتابه قال لا أدري من ذا، من هذا عبد الرحمن الفهري، ثم بعد ذلك يصحح الحاكم الحديث. فيأتي بعض من لم يوفق إلى الإنصاف فيتمسك بخطأ الحاكم ويتجاهل تعقب الذهبي عليه، مع أن أهل العلم نبهوا إلى تساهل الحاكم وعدم التسليم بما يرويه إلا بعد مطالعة تعقب الذهبي عليه. شبهة أخرى، واحتجوا بما روي عن مالك الدار، بما رواه مالك الدار قال أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقون وقل له عليك الكيس الكيس. هذا الحديث يعارض تماما الرواية الصحيحة عند البخاري، وهي أنه لما أراد عمر الاستسقاء خرج بالناس إلى البطحاء وتوسلوا إلى الله بعمه العباس بعم نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال عمر اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيه كنا. تلك الرواية أصح ولا شك من هذه الرواية التي لا تخلو من علل ومن طعون، وسأذكر ذلك. أولا الحديث فيه اضطراب، فيه مالك الدار مجهول الحال، إن إذا شهدنا له بالثقة لم نشهد له بالضبط. وأما ما جاء في رواية سيف ابن عمر الضبي أن الرجل هو بلال ابن الحارث فهذا مردود، فإن سيفا هذا زنديق بشهادة نقاد الحديث وكان يضع الأحاديث، قال ابن أبي حاتم ضعيف الجرح والتعديل المجلد الرابع 272، ورماه ابن حبان والحاكم بالزندقة تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني المجلد الرابع 295. ثالثا أن الرواية ليست متواترة، وقد عاهد الأشاعرة أن لا يأخذوا بالأحاد في العقائد. الأمر الرابع أن البخاري اقتصر على قول عمر ما آلوا إلا ما عجزت عنه، التاريخ الكبير مجلد السابع 304 الحديث رقم 1295. ولم يذكر مجيء الرجل إلى القبر، وهذه الزيادة دخلت في القصة وهي زيادة منكرة ومعارضة لما هو أوثق منها مما رواه البخاري كما ذكرنا ذلك، وهو ترك جمهور الصحابة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس. الأمر الخامس، أو يرضى مسلم أن يقول إن هذا الرجل المجهول كان أشد تعظيما ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة بسنته من عمر الذي أخرج جمهور الصحابة إلى الصحراء ليشهدهم على ترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوسل بدعاء العباس ويقرونه كل الصحابة على ذلك؟ سادسا، أن الرواية لم تذكر أن الرجل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه، فالرجل مجهول والذي أتاه في المنام مجهول، وربما كان من هواتف الجن. سابعا، أن المنامات لا تقوم بها حجة في العقائد، فما لهؤلاء القوم يرفضون الاستدلال بالآحاد في العقائد ولو كان في صحيح البخاري بينما يحتجون بالمنامات لإثبات عقائدهم؟ شبهة أخرى، أن أهل المدينة قحطوا قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق. هذه الرواية منكرة، فيها أبو النعمان محمد بن الفضل اختلط. وانظر الكواكب النيرات صفحة 382 الحديث رقم أو الترجمة رقم 252. وكذلك فيه عمرو بن مالك النكري، قال فيه ابن عدي حدث عنه عمرو بن مالك قدر 10 أحاديث غير محفوظة، والنكري ضعيف الرواية عند البخاري. انظر الكامل لابن عدي المجلد الأول 402 والتهذيب المجلد الأول 384. وفيه أوس ابن عبد الله أبو الجوزاء، قال البخاري في إسناده نظر، التاريخ الكبير البخاري المجلد الأول 172 الكامل ابن عدي المجلد الأول 402 تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر المجلد الأول 384. الرابع فيه سعيد بن زيد، فيه ضعف ضعفه الدارقطني وغيره كثير، وقال ابن حبان كان صدوقا حافظا يخطئ في الأخبار ويهم حتى لا يحتج به إذا انفرد. تهذيب التهذيب المجلد الرابع 33 وميزان الاعتدال المجلد الثاني 138. وعلى فرض صحة سندها فإنها معارضة للروايات الأصح منها سندا، والتي أفادت ترك الصحابة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في البخاري بعد موته وخروج عمر إلى الصحراء وتوسله بدعاء العباس. كذلك احتج بحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهذا الحديث مروي من طريق موسى ابن هلال العبدي وهو ضعيف، وتجتمع فيه علل عديدة منها جهالة موسى ابن هلال. ولقد نقل الحافظ عن ابن خزيمة قوله إن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر، وكذلك نقل عن العقيلي أنه لم يصح في هذا الباب شيء. ثم أكد الحافظ ابن حجر بنفسه أن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وأن أصح شيء في هذا الموضوع هو حديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام. انظر التلخيص الحبيب للحافظ ابن حجر العسقلاني المجلد الثاني 267. وكذلك انظر لسان الميزان المجلد السادس 158 وميزان الاعتدال المجلد الرابع 225. إن مجرد تصحيح هذه الأحاديث الضعيفة إنما هو طعن في أئمة هذه الأمة، ومنهم الإمام مالك، فقد قال الحافظ في الفتح أما مالك فقد كان رحمه الله يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونص عليه القرافي في الذخيرة والزبيدي في شرح الإحياء أن دليل مالك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انظر فتح الباري مجلد الثالث 66 والذخيرة للقرافي مجلد الثالث 375، وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي المجلد الرابع 417. واحتجوا بحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا الحديث قد اجتمعت فيه علل عديدة كما بينه الحافظ بن حجر في التلخيص، منها أولا جهالة أبي عثمان، الثاني جهالة أبيه، الثالث الاضطراب، فقد أعله ابن القطان بذلك وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح حديث في الباب. انظر التلخيص الحبير المجلد الثاني 104. واحتجوا بحديث ليهبطن عيسى بن مريم حكما، هذا حديث عند مسلم لكن فيه زيادة وفيها وليأتين قبري حتى يسلمن علي أو حتى يسلم علي ولا أردن عليه. هذا الجزء الأخير هو مروي عند الحاكم في المجلد الثاني 595، صحح الحاكم هذه الزيادة ووافقه الذهبي، ولكننا الآن نخالف الذهبي ونبين لماذا نخالف الذهبي، فإنه ليس أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نخالف الذهبي لنبين أن في هذه الزيادة ثلاث علل: الأولى جهالة عطاء، وهو الذي قال عنه الذهبي لا يعرف تفرد عنه المقبري. الثانية عنعنة بن إسحاق فإنه مدلس مشهور بذلك. الثالثة الاختلاف عليه في إسناده كما بين ابن أبي حاتم في العلل المجلد الثاني 413 حين سأل أبا زرعة عن سند الحديث فأشار عليه بالرواية الصحيحة التي ليست فيها هذه الزيادة وهي وليأتين قبري حتى يسلم عليه. ويحتجون دائما بحديث لا ينبغي للمطي أن تعمل، وهذا فيه شهر ابن حوشب صدوق كثير الأوهام كما في التقريب كما بينه الحافظ الترجمة رقم 2830، وكذلك حديث من صلى علي عند قبري سمعته، وهذا حديث موضوع كما قال ابن الجوزي في الموضوعات المجلد الأول 303، وفيه محمد ابن مروان متهم بالكذب كما عند الحافظ في التقريب ترجمة رقم 6284، وكذلك عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ترجمة رقم 364 وهو كذاب كما قال كذاب متروك الحديث لا يكتب حديثه البتة. فعجبا لهؤلاء الذين يتمسكون بالموضوع ويتجاهلون قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وفي آية أخرى وهم عن دعائهم غافلون، يتجاهلون هذه الآيات الصريحة ثم يميلون عن كلام الله إلى روايات مكذوبة، لم يجهلوا قول أهل الجرح والتعديل في وصف راويها بأنه كذاب مضاع، ولكنهم يميلون إلى ما تهواه أنفسهم.